Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 16 من شهر 5 سنة 2016. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مؤتمر الصلح الأهلي بين الفلاتة والسلامات يواصل أعماله في كاس، وسط التفاؤل من الطرفين بالوصول إلى اتفاق.
كل الأيام ماشي في خير إن شاء الله. اليوم في جلسة جرائية على السلامات فكرة الصباح، وفي الساعة واحدة جلسة عن الفلاتة.
إحنا لنا مناشدتنا للأطراف اللي هم السلامات والفلاتة إنه يعني يجنحوا للسلم ويكونوا ملتزمين بنصوص الاتفاقات.
تواصل الإدانات لمذبحة أطفال هيبان بالطيران الحكومي ووالد ثلاثة من الأطفال الضحايا يحكي تفاصيل مروعة للحادث.
بعد ما شغل دواقة
مقام فجر الأطفال ده كله من رؤوسهم مكسرات،
جسمهم كله جسد بتاع مجدد ساكن.
تعرض موقع صحيفة الطريق الإلكترونية المستقلة لسلسلة من الهجمات التخريبية، وجريدة الجريدة تعاود الصدور اليوم بعد يومين من التوقف. بيع مادتي الزئبق والصنايد في الأسواق بشكل علني دون أي رقابة في أبو جبيهة، ومواطني المنطقة ينتفضوا ويحذر الحكومة.
تجميع حوالي 2000 شخص حيقوم قبل المعتمد اللي هو رئيس لجنة الأمن بتسليمه مذكرة أنه هذا المعمل يجب أن يتم ترشيله خارج هذه المنطقة خلال 72 ساعة.
خصخصة الموانئ البحرية تشرد 15,000 أسرة من شرق السودان، والحكومة مستمرة في سياسة بيع ونهب ممتلكات السودانيين.
حتى بتاع تسليم المنفذ الوحيد للبوابة الخارجية للشركة الأجنبية هذه هي فيها خطورة على الأمن القومي ذات.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وسط جو من التراضي تسوده روح السلام، تواصل أعمال اللقاء الذي جمع بين وفدي الفلاتة والسلامات في مدينة كاس بولاية جنوب دارفور للوصول إلى سلام ومصالحة شاملة بعد الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت بين القبيلتين في شهر 2 الماضي بمنطقة النظيف وأوقعت العشرات من القتلى والجرحى. وقال يوسف السماني ناظر الفلاتة لراديو دبنجة يوم الأحد إنه لقاء كاس حينتهي يوم غد أو بعد غد على أبعد تقدير، بعد الفراق من مناقشة الخروقات التي تمت لاتفاق الصلح الأخير بين الفلاتة والسلامات في شهر 9 من سنة 2015. وكان وفد الفلاتة وصل يوم السبت لمدينة كاس، وتمت استضافته في المحلية من أجل اللقاء بوفد السلامات لمناقشة قضايا الصلح والتعايش الاجتماعي بين المجموعتين. وقال يوسف السماني ناظر الفلاتة قال إنه الأطراف المشاركة قدم كل منها على حداه ملخص بالخروقات التي حصلت لاتفاق السلام والخسائر الناتجة عنها للجنة التحكيم التي ستفصل فيها. وأضاف السماني إنه لجنة التحكيم والأجاويد بتتكون من الشرطاي إبراهيم عبدالله ومجموعة من القيادات الأهلية والأعيان، أما الجانب الحكومي فيمثله وزير الحكم المحلي الولائي. وقال إنه إضافة لملف القروقات قدم وفد الفلاتة طلب لإطلاق سراح المعتقلين منهم وإعادة الاعتبار لثلاثة من العمد كان قد تم فصلهم سابقا، ووصف الأجواء التي تم فيها الحوار بأنها إيجابية. وأضاف يوسف السماني ناظر الفلاتة لراديو دبنجة من مدينة كاس
كل الأيام ماشي في خير إن شاء الله. اليوم في جلسة جرائية، اليوم في جلسة جرائية على السلامات فكرة الصباح، وفي الساعة واحدة جلسة عن الفلاتة. لا في جلسة مفردة، كل مجموعة واحدة تقدم كل خروقات الحظر بالنسبة لها إذا في قتلى جرحى منهوبات مسحوبات كده، وبعدين بعرضها للجنة التحكيم ولجنة الأجاويد. هذا طبعا بسبب تدريس الدورتين كل أول تقديم بتاع الطرفين كلهم انتظروا توجه التسوية وانسل لكل الأطراف كان تجاهم كان تجاه كل المقدر ومحترم والشعور التعام فينا الناس يعني هي الأرض ووجه الأماضية.
ومن جانبه قال أمير السلامات العميد ركن محمد البشير موسى عبد الملك قال إنه اللقاء بين السلامات والفلاتة لا يعتبر مؤتمر جديد للصلح لكنه لقاء لمراجعة القضايا العالقة وتوضيح بعض الأشياء التي لم تجد الاهتمام الكافي أثناء مؤتمر الصلح السابق في 2015 وأشار إلى إنه حدث بالفعل خروقات لاتفاق السلام ولكن تم التصدي لها من قبل حكومة الولاية وتم إنهاء الاختلالات الحادثة. ووصف أمير السلامات العميد محمد البشير موسى وصف اللقاء مع الفلاتة بأنه لقاء ودي تم في جو يسوده التفاهم وناشد عبر راديو دبنجا كافة الأطراف المشاركة في اللقاء ناشدهم بالجنوح للسلم والالتزام بنصوص الاتفاقيات السابقة. وأضاف أمير السلامات العميد ركن محمد البشير موسى لراديو دبنجا في هذا الخصوص
قصد من هذا المؤتمر أنه يعالج جذور المشكلة بما اتفق عليه في الاتفاقات السابقة وبعد الأطراف تبرز الجوانب المحتاجة لمعالجة يعني الجوانب البكتنفة الغموض أو ما وجدت التفسيرات واضحة بتعالج في هذا الاتفاق. هل إحنا مناشدتنا للأطراف اللي هم السلامات والفلاتة انه يعني يجنحوا للسلم وانه يكونوا ملتزمين بنصوص الاتفاقات وبما اتفق عليه يعني الناس الممثلين ليهم في الاتفاقات السابقه والان في الجوله الحاليه. وطبعا غصبت منها ولايه جنوب دارفور اوالي جنوب دارفور انه يجود المصالحات التامه يعني.
من جهه اخرى يعقد بمدينه نياله في 26 من شهر 5 الجاري مؤتمر السلم الاجتماعي لدارفور بمشاركة أكثر من 800 شخص ويستمر لمدة 3 أيام. وقال ياسين يوسف رئيس اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر ومساعد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور قال إن المؤتمر ستشارك فيه الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والرحل وقيادات دارفور بولاية الخرطوم. ووضح إن المؤتمر حيناقش 3 أوراق عمل خصصت 2 منها للحديث عن السلم الاجتماعي في دارفور والأخرى عن السلم الاجتماعي في الأديان السماوية. وأشار إلى أن مؤتمر نيالة القادم بيجي إكمالا لمؤتمرات السلم الاجتماعي التي نظمتها السلطة الإقليمية لدارفور ابتداء من 2014 عبر مفوضية العدالة والمصالحات. لا يزال الراهب جابرييل الأنطوني الذي يخدم بكنيسة السيد العذراء القبطية الأرثوذكسية بنيالة لا يزال مختطفا لنحو شهر. وكان 3 مسلحين بيستخدموا عربية لاندي كروزر اختطفوا في يوم 14 من شهر 4 الماضي الراهب جابرييل الأنطوني بنيالة. ونفت كنيسة العذراء بنيالة ما تردد عن وجود اتصالات مع الخاطفين بشأن طلب فدية. وأكد سكرتير الكنيسة أن مصير الراهب مجهول حتى الآن منذ خطفه ولا توجد أي اتصالات مع الخاطفين سواء بالكنيسة أو بأسرته لطلب فدية وإن هوية الخاطفين مجهولة حتى الآن. وقال القائمين على الصفحة الرسمية للكنيسة في تصريحات صحفية قالوا هناك الكثير من الإشاعات ولكن ما يقال غير صحيح والخاطفين لم يتصلوا معنا أو يعلنوا أن أنفسهم من الأساس حتى يطلبوا فدية. كما نفوا وصولهم لأي معلومات عن تعرض الراهب للأذى أو القتل قائلين للأسف لا توجد حاليا أي أخبار جديدة عنه والحكومة لم تعطينا أي معلومات عن أحواله أو ما تنوي فعله تجاهه. اتهم والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف عناصر موالية للحركات المسلحة بالعمل على زعزعة الأمن داخل معسكر السرتوني للنازحين وخلق مشكلات بين مجموعات في المعسكر. وقال الوالي في تصريحات بعد لقاء فريق الآلية الثلاثية المؤلف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية قال إن فريق الآلية سيتوجه إلى معسكر سرتوني يوم الأحد بعد أن طلبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي زيارته. ونفى الوالي وجود مشاكل تدعو للقلق بمعسكر سرتني الذي يأوي عشرات الآلاف من الفارين من جبل مرة. لكن منسق معسكرة كبكابية للنازحين نفى بشدة الاتهامات الموجهة من الحكومة بوجود سلاح وعناصر من الحركات بالمعسكر وأكد أن النازحين عزل فقدوا كل شيء ولا يملكون حتى سكين. ووصف كلام الحكومة بأنه مخطط لتفكيك المعسكر وللتغطية على المجرم الحقيقي اللي هو الميليشيات بشهادة اليونامت الحامية للمعسكر وشهود الأعيان على كل ما يحدث هناك. وأضاف منسق معسكرات كبكابية لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
أنينا أنك نازين يوم ما عندنا أي سلاح نضربه ولا عندنا سلاح داخل المعسكر، وهو بقول بأنا بقال في سلاح داخل المعسكر وما في أي سلاح ولا سكين زادة. نحن ما عندنا أي سلاح، هم ذات شاهد الأيان في يونامات ما عندنا أي زول عنده سلاح في داخل المعسكر، ولا يوم جربنا قلنا نضرب للميليشيات ما عندنا سلاح نضربه بشنو، ما عندنا أي سلاح. كان عزيزين نحمل المسؤولية والدين ونستنكر في موضوع بتاعه اللي هو قلة سرياته شاهد الأيان يهو بيسة اليونامات والاتحاد الإفريقي. نازل بجو داخل المعسكر بقتلوا الناب، ومن النازين يطلوا لجلب الحطب ولا جلب الجيز، بمسوا وبقتصبوا وبقتلوا لو راجل مش يجيب إيدان بقتلوا وبربطوا. الميليشيات ديل قتلين داخل المعسكر من شهر 2 لحد شهر 5 14 نادي.
وكان حكومة ولاية شمال دارفور ناقشت يوم السبت مع فريق الآلية الثلاثية الخاص بمناقشة استراتيجية خروج بعثة اليونامت، ناقشت تواجد البعثة في بعض المواقع دون الحاجة إليها في الولاية. وقال والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف في تصريحات صحفية بعد الاجتماع مع فريق الآلية بمدينة الفاشر، قال إنه هو ناقش مع الفريق الثلاثي بعض المناطق التي تنتشر فيها البعثة دون الحاجة إليها مثل أم كدادة والمالحة وغيرها. استنكرت أسر الأطفال الستة الذين قتلوا بواسطة سلاح الجو الحكومي في منطقة هيبان بجنوب كردفان في الأول من شهر 5 الحالي، استنكروا استهداف الحكومة للمدنيين بالقصف الجوي. وقال عبد الرحيم أبراهيم والد الأطفال الثلاثة الذين قتلوا في تلك القارة الجوية التي هزت الضمير الإنساني، قال لراديو دبنغا يوم السبت أن القصف وقع الساعة 6 من مساء يوم الأحد عندما كان هو خارج المنزل. وقال عبد الرحمن إنهم هم سمعوا أصوات الطائرات وأسرعوا لإنقاذ الأطفال، إلا أن الطائرة ألقت عليهم القنابل، وبعد دقيقة من سقوط القنبلة على الأرض حصل انفجار مدوي أدى إلى تدمير كامل للمنزل. وقال عبد الرحمن إنه بعد الانفجار وجدوا الأطفال جثث أشلاء ملقيين على الأرض حيث تم جمعها ومن ثم تم دفنهم. وأضاف عبد الرحمن إبراهيم والد الأطفال الثلاثة لراديو دبنغا من مدينة هيبان في هذا الخصوص:
كنا قاعدين بالجرامة هنا يا غوب شوية قاعدنا سمينا صوت تاع نجدة، وجينا جارين طبعا الأطفال ديل كان قاعدين أو بيدو مرة 13 سنة راهو طبعا دهور كان قاعد يسولون فلاك، طبعا ما سمينا صوت نجدة طوالي جينا جارين جينا جارين يشوفها طبعا يلا شغل ده طوالي ونجرب هنا جاتا شغل ده فجر. من بعد ما شغل ده وقع
مكان فجر فجر بتاعه ده خلى
البيت ده كله مشتت تلميم رمل
حاجات ده كله ما ظلم فوق ماير.
في العزاله الاخيره الا عندنا جيراننا البون ولا فاروق ده قال لي يا اخي شوف هذا اللي شغل ده جدهم في الغابه، اقول لك هنا شوف هذا اللي في الغابه البيت الكبير اقول لك هنا
قسموه على النص هنا هيزوق كبدته برا انا حاجاته كله قاعدين مشاكل بقدر ما طلعنا فوق اقول لك هنا الاطفال ده كله من روسين ومكسرات
جسمهم كله جسد بتاع جد ساكن.
وفي نفس الموضوع أدان تجمع منظمة المجتمع المدني بجبال النوبة ومفوضية حماية المدنيين وتعزيز حقوق النساء والأطفال أدان قصف المدنيين بالطيران، الأمر الذي أدى لمقتل 6 من الأطفال في هيبان. وقالت إكرام أبيض مديرة مفوضية حماية المدنيين وتعزيز حقوق النساء والأطفال لراديو دبنغا، قالت إن المفوضية تدين استهداف سلاح الطيران الحكومي المستمر للمدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور. وناشدت إكرام عبر راديو دبنغا كافة قطاعات الشعب السوداني من منظمات مدنية وأفراد والمنظمات الحقوقية العالمية ببذل المزيد من الجهود للضغط على نظام الخرطوم والحكومة لإيقاف هذه الجرائم التي تقع في حق المدنيين وتوفير الحماية للنساء والأطفال. وأضافت إكرام أبيض مديرة مفوضية حماية المدنيين وتعزيز حقوق النساء والأطفال لراديو دبنغا من مدينة كاودا في هذا الخصوص:
في الأول من مايو 2016 قام نظام المؤتمر الوطني بجريمة كبرى في حق المدنيين من أطفال جبال النوبة حيث قصف عمدا في الأول الأول من مايو 2016 أطفال بمقاطعة حيبان بواسطة طائرات الميك تتبع لسلاح الجو لنظام المعتمر الوطني، وأدى القصف لمقتل 6 أطفال تبحسرت أشلائهم بصورة تعكس مدى بشاعة وبربرية وعنصرية النظام. إننا في المفوضية ندعو كافة الشعب السوداني من أفراد وجماعات وتنظيمات وهيئات إنسانية حقوقية مناصرة وبذل مختلف الجهود والضغوط لفتح ممارسات النظام بحق المدنيين بضحايا الأبرياء وتوفير الحماية للأطفال والنساء والعجزة بجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، وأيضا إيصال المساعدات الإنسانية وفرض حظر الطيران ووقف الحروب بتلك المناطق.
رفض جهاز الأمن طلب لأسرة المعتقل محمد فاروق سليمان نائب رئيس التحالف الوطني لزيارته رغم مضي أكثر من 3 أسابيع من اعتقاله، وأبدت الأسرة قلق الشديد على صحة محمد فاروق. ولا يزال جهاز الأمن يواصل اعتقال طلاب جامعة الخرطوم عاصم عمر ووفاق غرشي ونفيسة محمد وحسين حران ومحمد سليمان وبدر الدين صلاح ومي عادل ومدثر تيسير ومحمد محجوب عتيبة وحسن الضي محمد ومحمد آدم أبو رزقة وفتح محمد ومحمد عمر دجنو وموفق محمد، بالإضافة لخريجي الجامعة محمد فاروق ومرتضى هباني وإبراهيم أبو سمرة وأحمد زهير. من جهة أخرى لا يزال جهاز الأمن يواصل اعتقال عاصم عمر عضو مؤتمر الطلاب المستقلين بجامعة الخرطوم، وتوجه له اتهام بالقتل العمد، وتمنع أسرته ومحاميه من مقابلته وسط مخاوف متزايدة من تعرضه للتعذيب لإكراهه على الاعتراف بهذه الجريمة الملفقة حسبما أفاد محامين وطلاب. اشتكى مواطني مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان من انتشار مادتي الزئبق والصنايد في أسواق المدينة هذه الأيام، وقال رئيس لجنة حماية البيئة بأبو جبيهة إبراهيم النعيمة لراديو دبنجا يوم الأحد، قال إنه مادتي الزئبق والصنايد بتباع في الأسواق بشكل علني دون أي رقابة. وكشف إبراهيم إنه طيلة 10 سنوات الماضية أنشئت عدة معامل للتعدين في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى إضرار بالبيئة بالغ يتمثل في نفوق عدد كبير من المواشي في مناطق مختلفة من المحلية. وأوضح إبراهيم إن السلطات الحكومية على علم بأضرار هذه المواد، إلا أنها تمنح التراخيص للشركات للتعدين بالمنطقة. وأضاف إبراهيم النعيمة رئيس لجنة حماية البيئة لراديو دبنجا من مدينة أبو جبيهة في هذا الخصوص:
نحن هنا في مدينة أبو جبيهة نعاني يا جماعة من حاجة اسمها مادة السيانيد، ومنذ ظهور الذهب يعني في مدينة أبو جبيهة لأكثر من 10 سنوات ظهرت مادة السيانيد، وبالرغم من أن الحكومة عارفة أن هذه المادة مادة خطيرة إلا بأنها بتلقاها متداولة داخل السوق بدون أي رغيب، وبتلقاها بتتباع يعني في الأسواق عادية زيها وزي أي بضاعة وزيها وزي أي سلعة تانية أخرى. هناك نفوق لعدة يعني أفكار في كافة 40 بقرة ماتوا في منطقة الزلط المجدد قربي منه، وهي منطقة بتاعت مناجم لأسباب ما معروفة.
وحول آخر التطورات الجارية بمنطقة مرافعين جنوب أبو جبيهة، قال إبراهيم إنه كافة أهالي المنطقة بيرفضوا قيام معمل جديد في هذه المنطقة، في إشارة لمصنع الاعتماد الذي شرعت الحكومة في تركيبه الأسبوع الماضي بمنطقة مرافعين. وأشار إبراهيم إلى أن لجنة حماية البيئة بأبو جبيهة أمهلت الشركة مدة أخصاها 72 ساعة لمقادرة الموقع، وقال إنه اللجنة تحمل السلطات بالمنطقة تبعات ذلك في حال عدم استجابة الشركة لطلباتهم. وأضاف إبراهيم النعيمة رئيس لجنة حماية البيئة لراديو دبنجا من مدينة أبو جبيهة في هذا الخصوص:
والآن في شركة اسمها شركة احتماد، هي شركة تابعة لعبد الله حسن أحمد البشير، هو شقيق الرئيس عمر البشير، أدوه شركة اسمها شركة احتماد، والآن هذه الشركة مشت عملت معمل بمنطقة مرافعين، واليوم كان عندنا اجتماع في منطقة جبل الدود اللي هو بالقرب من أبو جبيهة، وتم يمكن تجميع حوالي 2 ألف شخص كلهم بكرة إن شاء الله يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين 16/5 حيقوم يقابلوا المعتمد اللي هو رئيس لجنة الأمن بتسليمه مذكرة أنه هذا المعمل يجب أن يتم ترحيله خارج هذه المنطقة خلال 72 ساعة. النادي بكرة حيسلم المعتمد ومدير الأمن والشرطة وغيرهم مذكرة اللي هو لمدة 72 ساعة يجب أنه شركة اعتماد تخلي الموقع داخل 72 ساعة، بحالة أنه ما يخلوها فهم عندهم آخر.
طالب حامد محمد آدم رئيس النقابة العامة لعمال الشحن والتفريغ بالإسراء في إنفاذ التوجيهات الخاصة بإيجاد بدائل رزق لنحو 15,000 من عمال المواني المتضررين بسبب عمليات التحديث في آليات مناولة البضائع بميناء بورسودان، وأكد أن تشريد العمال دون التوصل لمعالجة أوضاعهم سيكون أمرا كارثيا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة المعيشة للمتضررين. ونقل عن وزير الطرق مكاوي محمد عوض قوله ببدء عمليات التصفية الرسمية للخطوط البحرية السودانية بعد ما أصابها ما وصفوا بالتعسر والموت، وبعد أن أصبحت عاجزة عن امتلاك أي باخرة. لكن مؤتمر البيجا ونشطاء في شرق السودان رفضوا خصخصة المواني. وقال الناشط محمد كرار لراديو دبنجة في نشرة سابقة من بورسودان في هذا الخصوص:
سمعنا الخصخصة دي فقلنا لهم يا أخي الناس تجي وتتفاكر في إنه كيف تعمل مناهضة للشغل بتاع الخصخصة الحاصل، لأنه الخصخصة في ميناء بورسودان هو أكثر من 85% من العاملين في المنطقة هم بيعتمد على اعتماد كامل على ميناء بورسودان. المنطقة طبعا ما فيها رعي، ما فيها زراعة، ما فيها مصانع، ما فيها كل الحاجات، اعتماد الشعب كامل على المنطقة بتاعت ميناء بورسودان، فالعمالة كلها في الحتة بتاعت الخصخصة هتقوم تشرد وكده تقارب 40,000. الحتة دي نحن دعينا كل الفعاليات السياسية والشعبية والنقابات لمختلف تنظيمات السياسية انه الناس تتفاكر في انه كيف تناهض الحتة بتاعت الخصخصة، الحتة بتاعت تسليم المنفذ الوحيد للبوابة الخارجية لشركة أجنبية، فهذه هي فيها خطورة على الأمن القومي ذات.
تعرض موقع صحيفة الطريق الإلكتروني المستقلة لسلسلة من الهجمات التخريبية على نحو متواصل منذ منتصف شهر 3 الفات وحتى منتصف شهر 5 الحالي. وقالت صحيفة الطريق في بيان لها يوم الأحد إن الهجمات على الموقع بلغت ذروتها يومي الخميس والجمعة وحتى صباح يوم السبت، حيث تمكن المخربين من تعطيل بعض وظائف الموقع الإلكتروني قبل أن يتصدى فريقنا التقني لهم ويعالج الأعطال التي خلفها الهجوم. وذكرت الصحيفة إن المخربين استخدموا هذه المرة تقنية تعرف بالهجمات الموزعة لحجب الخدمة. وضح البيان إن المحاولات التخريبية بلغت ذروتها معدل 65 عملية في اليوم الواحد، حيث استخدم المخربون نحو 16 جهاز كمبيوتر مزودة بأنظمة بروكسي للتمويه أماكن دخولهم. ووصفت جريدة الطريق محاولات التخريب والهجمات الإلكترونية بأنها ليست عشوائية وإنما نتيجة لعمل منظم مخطط يستهدف الأصوات والأقلام الحرة التي انطلقت في فضاء الإنترنت وأزعجت من يعملون على تدجين الصحافة وتكميم أفواه الصحفيين، لكنها تظل محاولات فاشلة حسب بيان صحيفة الطريق الإلكترونية المستقلة. اشتكى عمال شحن ووزن القطن بولاية الجزيرة من عدم صرفهم لمرتباتهم لمدة شهرين، وقال عمال من شمال مشروع الجزيرة من مكتب وادي شعير لراديو دبنجة يوم الأحد قال إنهم هم بيشتغلوا في شحن ووزن القطن بمحطات شحن القطن في مختلف مشروع الجزيرة، حيث وضحوا بأنهم بعد انتهاء الموسم لم يتلقوا مرتبات شهري 3 و4 الماضيين، حيث بلغ مرتب كل عامل 700 جنيه. وأضاف محمد أحمد عبدالله أحد العمال لراديو دبنجة من منطقة وادي شعير:
عمال موسميين في مشروع الجزيرة، مهمتنا وزن وحراسة وتمريك القطن. شغالين مع الناس ديل، خلصنا شغلنا ده من شهر 4 لحد الآن، شهر 3 ما صرفونا، شهر 4 ما صرفونا كل المحطات. القطن بتاعنا استلموه وطردونا على الهواء، نضرب لهم تلفون والتلفونات اللي مديننا ليها لحد ما الجرس يخلص ما في جول بريد عليك. محطة وضع البصير وكافي والكتير والكريبات وموضوع 5 محطات اللي نحن شغالين. المرتب 750 600، يعني الوزان بيجي
750، المستلم الغفير 600. تعاود صحيفة الجريدة الصدور اليوم الاثنين بعد احتجابها عن الصدور لمدة يومين ابتداء من يوم السبت، احتجاجا على مصادرة جهاز الأمن للصحيفة لمدة 4 أيام، حيث بلغت خسائر المصادرة 90,000 جنيه. وقال رئيس تحرير الصحيفة أشرف عبد العزيز في تصريحات سابقة إن هذه المصادرات المتتالية ستؤثر على اقتصاديات الصحيفة المحرومة أصلا من الإعلانات الحكومية، وبالتالي ستنعكس على أوضاع الصحفيين العاملين في الجريدة. وكانت السلطات الأمنية أمرت رؤساء تحرير الصحف بالخرطوم بعدم نشر التقرير التفصيلي والاكتفاء ببيان رئيس ديوان الحزب العامة لأعضاء البرلمان، والذي تحدث فيه عن عموميات أنشطة الديوان، وكان صحفيين أعدوا تقارير تناولت الموضوع، إلا أنهم تفاجأوا بعدم نشر مواد بعد صدور تعليمات هاتفية من قبل جهاز الأمن لرؤساء التحرير. ارتفعت أسعار السكر في السودان إلى مستوى قياسي، ووصل سعر شوال السكر زنة 50 كيلو إلى 460 جنيه بدلا من 320 مع ندرة باينة للسلع المنتجة محليا. وقال تجار في سوق الخرطوم بحري إن السكر قفز بشكل متتالي مع اقتراب شهر رمضان من 300 جنيه إلى 360 جنيه خلال أسبوع، وإلى 460 جنيه يوم الجمعة. ورجع أحد التجار ارتفاع أسعار السكر إلى قلة المعروض من السلعة، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، لا سيما وأن الحكومة اضطرت إلى تغطية الاستهلاك باستيراد نحو 500,000 طن. وقال وزير الصناعة محمد يوسف في حفل تدشين مصنع سكر النيل الأبيض بمدينة الدوام يوم السبت، قال إن وزارتي الصناعة والمالية اتفقوا على تخفيض الرسوم الحكومية المفروضة على السكر من 36 جنيه إلى 11 جنيه. قال اللواء بابكر كورينا مفوض الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لدارفور، قال إن عملية الترتيبات الأمنية لقوات حركة تحرير السودان فصيل نور الدين زرقي بدت يوم الأحد بالفاشر لعدد 145 مسلح بكامل أسلحتهم الثقيلة والخفيفة وأتادهم. وأضاف كورينا لدى مخاطبة قوات فصيل زرقي بمنطقة جديدة السيل للتدريب العسكري شمال مدينة الفاشر إن الخطوة تعتبر التنفيذ النهائي لبند الترتيبات الأمنية حسب ما ورد في وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وأشار إلى أن مفوضية الترتيبات الأمنية منوط بها ترتيب أوضاع مقاتلي الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة، وذكر إنه خلال الفترة من 2014 إلى 2016 نفذت المفوضية بند الترتيبات الأمنية لحركة العدل والمساواة فصيل دبجو، وتم تجميع أسلحتهم وعرباتهم وتعويضهم، علاوة على تخريج ضباط صف وجنود وانضمامهم للفرقة السادسة مشاه بالفاشر، وتخريج ضباط آخرين من مدرسة المشاه بجبيت الذين انضموا إلى وحدات الفرق بدارفور. الخبر الأخير في النشرة، اشتكى مرض الكلى بمستشفى الكاملين التعليمي من تعطل ماكينة الغسيل وارتفاع أسعار العلاجات التي تتمثل في حقن الهبرين وحقن الدم. وقال مرضى بالمستشفى أن تعطل الماكينة يستمر لساعات بالرغم من عدم استطاعة المرضى الانتظار، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل المولد، مما ترتب عليه تأجيل جلسات غسيل الكلى من قبل الأطباء. وناشد وزارة الصحة الاتحادية والولائية بالتدخل الفوري لحل المشكلة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش يا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بالقزيو قلبي يقول سلام بنادي بالقزيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حديث خاص وفيه عايزين نسلط الضوء حول بعض المشاكل اللي بتواجه إنسان محلية أبو جبيها بولاية جنوب كردفان ومن ضمنها استخدام مادة السيانيت والزئبق لتعدين الذهب والأضرار البيئية التي تخلفها هذه المواد وبنلاقي من هناك رئيس اللجنة الأهلية لحماية البيئة بالمنطقة إبراهيم النعيمة عشان ما نسمع منه الحاصل شنو هناك. أهلا ومرحبا وممكن تورينا الحاصل شنو؟
في البداية نشيد بأخواتنا هنا في إذاعة دبنجا وباهتمامهم التام يعني بقضايا الناس البسيطين. نحن هنا في مدينة أبو جبيها نعاني يا جماعة من حاجة اسمها مادة السيانيد، ومنذ ظهور الذهب يعني في مدينة أبو جبيها لأكثر من 10 سنوات ظهرت مادة السيانيد التي حذرت منها حتى وزارة المعادن. وزارة المعادن حذرت من مادة السيانيد وحذرت استخدام الزئبق لاستخلاص الذهب، لكن الشيء اللي اتضح أنه هذه المواد بالرغم من خطورتها وبالرغم من أن الحكومة عارفة أنه هذه المادة مادة خطيرة إلا بأنها بتلقاها متداولة داخل السوق بدون أي رغيب، وبتلقاها بتتباع يعني في الأسواق عادية زيها وزي أي بضاعة وزيها وزي أي سلعة تانية أخرى، كأنه المادة دي ما مادة خطيرة، من أنه الحكومة تعلم جيدا بأنه المادة دي هي مادة خطيرة.
الحاجات دي بتباع وين؟ في المتاجر العادية ولا في السوق؟
في مناطق بتباع في السوق علنا وأمام مرأة الحكومة، وبتباع في مناطق المناجم بتاعت الذهب في منطقة ميريبيين مثلا اللي هو قريبة من أبو جبيها بتقع قريب أبو جبيها.
المادة دي الناس بيستوردوها من وين؟
بيجيبوها من وين؟ بودوها المنطقة هنا
من خارج السودان، لكن بتجي كيف ما معروف، بترحل من الخرطوم او من الميناء الى مدينة ابو جبيه في ولاية جنوب كردفان، بالرغم من وجود عدة رغبات في طريقة الى مدينة ابو جبيه. هناك تفتيش، لكن تتسرب الى مناطق مناجم بتاعت الذهب، تم استخدامها استخدام عادي بدون اي واغي وبدون اي كمامات او بدون اي جوينتات.
انت ذكرت انه المادة دي طول امتداد فترة اللي هو التعدين في ابو جبيه قلت به انه امتد لمدة 10 سنة، هل في اي اثار جانبية نجمت منه؟ امراض السرطانات او اي يعني امراض اخرى الناس اتأكدت انها سببها اللي هو المخلفات والمواد المستخدمة في استخراج الذهب؟
نعم نعم، هناك عدة حالات، هناك نفوق لعدة يعني ابكار في كافة 40 بقرة ماتوا في منطقة الزلط المقدد قرب هي منطقة بتاعت مناجم لأسباب ما معروفة. حاولنا نتصل بنات اخواننا في البطري وقلنا لهم ادونا النتيجة بتاعت وفاة هذه الابغار، لحد هذه اللحظة ما ادونا اسباب وفاة 40 بقرة بدون اي سبب. فجأة بتقع البقرة بتدوخ بتقع، وهذه المنطقة منطقة الزلط المقدد فيها منجم بتاع ذهب. دي واحد. نمرة اثنين، هناك نفوق بعد الابغار في منطقة الليري برضو بالقرب من المنجم. تركيزنا على مادة السيانيد، مادة السيانيد هذه مادة خطيرة، وجميع أنحاء السودان بما فيها منطقة حلفة في شمال السودان ظهروا ضد هذه المادة التي استخدمت، وهي مادة بتطاير بواسطة الحرارة، وقبل كده وقع في النيل وأدت إلى نفوق كثير من الأفقار وكثير من الطيور، والناس عملت مظاهرات في منطقة حلفة ومنطقة دلقو ومنطقة البطانة، كل تلك المناطق يعني عملوا احتجاجات حتى في منطقة الخرطوم. ونحن هنا في مدينة أبو جبيهة استشعارا مننا بالمسؤولية عملنا لجنة حماية المواطن من أضرار الزئبق والسيانيد، لكن يتضح أن نظام المؤتمر الوطني هذا نظام ما عنده ضمير، نظام ما عنده أخلاق، قام بتدمير كل شيء في البلد، قام بتدمير يمكن حل مؤسسة جبال النوبة وتدميرها، مشروع الجزيرة ما خلى خطوط جوية، ما خلى خطوط بحرية، ما خلى كل شيء. يظهر أن هذا النظام نظام المؤتمر الوطني يعني ما زال مصر حتى في تدمير البيئة بسماحه بترخيص لبعض الشركات التي تستخدم مادة السيانيد. لذلك نحن عملنا لجنة حماية المواطن من أضرار الزئبق والسيانيد في مدينة أبو جبيهة برئاسة شخصي الضعيف، ووقفنا ضد استخدام مادة السيانيد، وكل مرة النظام بيقوم شنو بيدي ترخيص بالرغم من أنه علمه أنه هذه المادة مادة بتضر بالبيئة، مادة بتأثر في المياه الجوفية، بتأثر في المياه الصفحية، بتأثر على الشجر، بتأثر على حياة الإنسان بصورة عامة، بتعمل فشل كلوي، بتعمل سرطانات، إلا أنه بنلقى أنه النظام متمادي في ترخيصه لهذه الشركات. والآن في شركة اسمها شركة إحتماد، هي شركة تابعة لعبد الله حسن أحمد البشير. عبد الله حسن أحمد البشير ده هو شقيق الرئيس عمر البشير، أدوه شركة اسمها شركة إحتماد، والآن هذه الشركة مشت عملت معمل في منطقة ميريبعين اللي هو بتقع غرب لمدينة أبو جبيهة، واليوم كان عندنا اجتماع في منطقة جبل الدود اللي هو بالغرب من أبو جبيهة، بتقع جنوبي أبو جبيهة حكاية 13 كيلو من مدينة أبو جبيهة، وتم يمكن تجميع حوالي 2000 شخص كلهم بكرة إن شاء الله يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين 16/5 هيقوموا قبل المعتمد اللي هو رئيس لجنة الأمن بتسليم مذكرة أنه هذا المعمل يجب أن يتم ترحيله خارج هذه المنطقة خلال 72 ساعة. النادي بكرة هيسلم المعتمد ومدير الأمن والشرطة وغيرهم مذكرة اللي هو لمدة 72 ساعة يجب أنه شركة اعتماد تخلي الموقع داخل 72 ساعة، بحالة أنه ما يخلوها فهم عندهم رأي آخر وبيحملوا الحكومة مسؤولية أي إفلات في الأمن.
المجتمع هناك رد فعلهم شنو تجاه الحاجات دي؟
المواطن متفاعل تماما بهذه وداعم لهذه اللجنة، وأصدرنا كتاب وهذا الكتاب سموناه الموت البطيء بين قوسين حياة المواطن أغلى من الذهب. هذا الكتاب وزعناه لأهلنا في الليري لأنه كان في معمل هناك في الليري، وبهذه المناسبة أنا أشيد بأهلنا في منطقة الليري، مجرد ما رسلنا لهم الكتاب وبالرغم من أنه الوالي مشى لناس الليري وقال لهم هذا المصنع يشتغلوا ولو حتى بالدوشكا، إلا أنه قاموا بحرق المصنع ده قدام الوالي والي ولاية جنوب كردفان اللي هو عيسى أبكر. وأنا بشيد بهذه الخطوة. هذا الكتاب اسمه الموت البطيء، بنشرح فيه أضرار مادة السيانيد، مواطن ما يتعامل معاه تعامل عادي يقف ضد أي معمل بيستخلص هذه المادة أو بيستعمل هذه المادة، والحمد لله تمت الاستجابة تماما في منطقة الليري وفي منطقة الرفرف بالقرب من حتة اسمها بلولة. كما ذكرت يعني ماذا هذا النظام بنفس الفهم وقام بتصديق لمصنع ثاني اللي هو مصنع احتمال، والآن يجري الآن تركيبه الحمد لله من المواطنين الآن واقفين وقت رجل واحد ضد هذا المعمل. مدينة أبو جبيهة طبعا مدينة قانية فيها كل المواعين الإيرادية، فيها الصمغ العربي، هناك أيضا الذرة بأنواعها، هناك الويكة، هناك المحاصيل البستانية كالمانجو وغيرها، إلا أنه كل هذه الأشياء تدر للمحلية إيرادات ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات. بريدي قاعدة تمشي شوي، إلا أن مدينة أبو جبيهة نلقاها عايشة في ظلام دامي، لا كهرباء، لا مياه، لا تعليم، لا صحة، لا طرق، لا مواصلات، لا غيرها. شأنها شأن أي مدينة في ولاية جنوب كردفان تعاني من تردي في الخدمات إلى المرحلة البعيدة بالرغم من
أنها محلية غنية، لكن دائما الناس يصفونها بالمحلية الغنية الفقيرة.
نرجع لكلامنا في خصوص التصاديق المنحة لشركة اعتماد. أنتوا كلجنة قعدتوا مع ممثل أو مدير الشركة واتفاهمتوا في الحاصل شنو وقلت لهم رأيكم أنتوا بخصوص الأضرار الناجم عن الشركة للبيئة؟
نعم، احنا طبعا مجرد ما جاءنا خبر وصول هذه الشاحنات في سبع جرار جينا قابلناه وقابلنا ناس الجرارات وقلنا لهم ما ترشحوا هذه المعمل الى منطقة المناجم اللي هو في منطقة مدعبين التي تقع قرب مدينة ابو جبيه. الا انه سليمان خليل هو المسؤول من هذه الشركة، اتضح انه يعني في حتة بتاع التحدي للمواطن في مدينة ابو جبيه، وقام بعد ذلك قام مشى قام رحل هذه المواد باعتبار انه هو يستند الى انه هو عنده ترخيص من الدولة، فقام بترحيل هذه المواد. ونحن قمنا بدورنا كلجنة و استجارة منا بالواجب الموجود على عاتقنا، مشينا نورنا المواطن والحمد لله المواطن استجاب معنا استجابة تامة وهو قادر أنه يحمي نفسه.
في ختام حديثنا رسالتك شنو للجهات المعنية بخصوص هذه الأشياء وبالنسبة للجمعيات المختص بحماية البيئة؟
أنا أناشد عبر إذاعة دبنجة هذه الإذاعة الفكية، أناشد كل المنظمات المجتمع المدني وكل الوطنيين من أبناء مدينة أبو جبيحة بصورة خاصة وكل أبناء السودان بصورة عامة أن يقفوا صدا منيعا ضد استخدام مادة السيانيد في جميع أنحاء السودان. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم والسلام عليكم.
شكرا السيد إبراهيم النعيمة رئيس اللجنة الأهلية لحماية البيئة بمحلية أبو جبيحة على مشاركتك معنا في هذه الحلقة الخاصة، وأيضا بنشكر السادة المستمعين على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى والسلام عليكم.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج سوشيال ميديا. سوشيال ميديا هو البرنامج اللي بنتناول فيه التفاعل بتاع أصدقاء صفحة راديو دبنجة على الفيسبوك. بنطرح كل مرة سؤال والناس بيقولوا آراءهم وبنستعرض الآراء دي في برنامج سوشيال ميديا. معي زميلي الصادق مصطفى زكريا حيصاحبني في التقديم. صادق مرحبا.
أهلا ومرحبا بك إبراهيم جاد الكريم، ومرحب بالمستمعين الكرام في حلقتنا الجديدة حول سوشيال ميديا.
طيب السؤال حق المرة دي كان إنه في رأيك الحكومة حتنجح في حملة جمع السلاح اللي أعلنت عنها الحكومة في دارفور؟ كالعادة الناس ينقسموا لكم فريق، فريق بيقول بتقدر يعني تجمع السلاح بتنجح، في ناس بيقولوا بتنجح لكن بشروط يعني، وفي ناس بيقولوا لا ما بتنجح، وفي ناس قالوا الحملة دي ما صادقة أصلا، ما بيثقوا فيها، ما بيثقوا في الحكومة، وكالعادة في ناس علقوا تعليقات لا لا ما جاي لا جاي.
إبراهيم نبدأ طوالي وأنا ببدلك بالناس اللي بيقولوا إنه الحملة ما حتنجح. ده ناصر محمد باسطة بيقول إنه يعني أي حاجة ما ضد الحكومة وهي أعلنتها أكيد حتسويها، وقال إنه الحملة دي حتنجح وإنتوا حتشوفوا الكلام ده.
طيب هو ملاحظ طبعا يا صادق الفريق بتاع قالوا تنجح ده فريق صغير جدا جدا، يعني المتفائلين شويين جدا جدا، منهم عبد المطلب الطاهر بيقول بتنجح وبكل تأكيد إن شاء الله دارفور تنعم بالأمن والاستقرار ويعم السلام كل أرجاء السودان.
ده عمر أحمد بيقول نعم، ولكن عليكم أنتوا، بيقصد طبعا ناس دارفور، عليكم الإسراع بجمع السلاح قبل ما تقوم الحكومة بنزع منكم بالقوة، ولا عذر لمن أنذر.
أبو امتسال بشير حسبه بيقول نعم ممكن، يعني ممكن تنجح في جمع السلاح الحكومة، وكان أرادت بتجمعه في ظرف أسبوع، بتجمعه دون شك أو مبالغة في كلامي. الزول يبدو أنه متأكد جدا من قدرات الحكومة على جمع السلاح.
إبراهيم كده بنكون انتهينا من الناس اللي قالوا نعم إن الحكومة حتنجح. نمشي للناس اللي قالوا الحكومة حتنجح لكن بشروط.
خلاص طيب أنا أبدأ لك بمحمد علي الصديق بيقول بداية علينا إنه نتفق في السودان حكومة وما مرتزق الناس اللي بيحكموا ديل. الحاجة الثانية هو طبعا بيكتب بالعربي الفصيح، لا يجي نفع عن جمع السلاح بدون حل جذور المشكلة، إنه يعني أنت ممكن تجمع سلاح لكن أسباب المشكلة كان قاعدة اللي بتخلي الناس يشيلوا سلاح واللي بتخلي الناس يحسوا بنفسهم ما مطمئنين لأنه في مجموعة تانية بتهددهم ولا الحكومة بتهددهم، الأسباب دي ما يعني ما راحت، فتجمع سلاح ما بتكون حليت المشكلة.
ده أحمد محمد أحمد بيقول إنه كون الحكومة تعلن إنها هي دائرة تجمع السلاح من المواطنين في دارفور دي مسألة عادية، لكن بيقول التحدي اللي بيواجه الحكومة هو جمع السلاح من الميليشيات الأصبحت هي خارج السيطرة وليها أنظمتها وأسماءها المختلفة. وقال أن إحنا ما بنؤمن بأي مسمى غير الجيش السوداني المعروف فقط، أما ما سواه كل مواطنين يجب جمع السلاح من الجميع.
أيوة طيب عز الدين عبد الرحيم بيقول كلام قصير جدا جدا، إنه يعني آية الحكومة تنجح في حالة أو في تنجح، لكن قال ممكن في حالة سرحت الحكومة كل القوات ما عدا قوات الشرطة والجيش، يعني بس الناس اللي بيشيلوا سلاح القوات النظامية المفروض تشيل سلاح الشرطة والجيش والباقي تتخلصوا منه والمسألة بتكون انحلت.
ده إبراهيم عصام جوكس بيقول إنه الحكومة ممكن تنجح في جمع السلاح في حالتين، بيقول الحالة الأولى هي معقدة جدا وهي إذا تم اتفاق سلام شامل، وبيقول ده ما متوفر في الوقت الحالي. أما الحالة الثانية بيقول إنه الحكومة تهزم كل من يعارضها ويقف في طريقها، وقال ده في حد ذاته مستحيل.
طيب صديق أنا استعرض اثنين برضو من الناس اللي قالوا الحكومة حتنجح لكن بشروط، منهم عوض أحمد عبد الرحمن أبو سين برضو قال نعم بتنجح الحكومة في جمع سلاح كان دائرة، لكن تعمل فترة زمنية محددة وبعدها يكون في قانون رادع، يعني زول المسلم سلاح وبعد ذاك بيكون عنده مشكلة كبيرة مع الحكومة بنص القانون، والمشكلة برضو إنه القانون اللي بيطبقه منه. واحد تاني برضو صديق الصفحة أحمد محمد قال الحكومة لو جادة في جمع السلاح من المواطن دي عادي، لكن التحدي للحكومة في جمع السلاح من الميليشيات، يعني الميليشيات دي كان بيأخي أخوك حسب رأيه ما بسلموا سلاحهم وهم يعني أصلا أصبحوا خارج سيطرة الحكومة ما بتقدر عليهم وما بتقدر تشيل منهم السلاح.
ده كمال كموم بيقول يا أخي مع وجود النظام بيظل السلاح عند الميليشيات موجود، وبيقول إنه الخطوة دي لو كانت هي صحيحة هي حتسقط بالحكومة وما ممكن الحكومة تعلن إسقاط نفسها.
طيب نحن لسه بنستعرض معاكم يعني مساهمات أو تفاعل أصدقاء صفحة راديو دبنجة في الفيسبوك، والسؤال اللي وجهنا لهم كان إنه الحكومة ده عملت حملة لجمع السلاح في دارفور بتنجح ولا ما بتنجح. نشوف رأي بدر الدين محمد والتيسو بيقول هي دي يعني جمع السلاح ده مجرد حلم، لأنه إذا دار تجمع السلاح إلا تحقق العدل والأمن والحرية، لأنه السودان بلد قاتل لشعبه فكيف يقدروا يجمعوا السلاح؟ طبعا المواطن إذا حاسب إنه هو ما آمن وحكومته بتقتله بيمشي يفتش له سلاح، يعني ودي بتحصل في أي مكان في الدنيا.
إبراهيم كده بنكون انتهينا من الناس اللي قالوا يعني ممكن ولكن بشروط، نمشي للناس اللي قالوا لا يمكن والحكومة ما حتنجح، ممكن تبدأ لنا فيهم؟
والله يا عبد الله شط الرفاعي شطيطة قال حتى وإن جمعت السلاح الناري فماذا تستفعل لسلاح الأفكار؟ يعني الفكرة شنو؟ إنه ما السلاح الناري هو اللي بيقتل في الأول، الأفكار هي اللي بتقتل، لكن هو يعني رده قصير وما استعرض لنا الأفكار القاتلة اللي بيعنيها.
يوسف نور الدين يوسف يا إبراهيم بيقول هذا شيء مستحيل، لأنه الآن السلاح كله في يد الجنجويت، بيقول النظام بتاع المؤتمر الوطني بيقول الجنجويت هم جزء من القوات النظامية، وقال الكل يعلم إنه الجنجويت هي الآلة المستخدمة في قلق المواطن الدارفوري.
أيوة طيب أنا استعرض، هو كتب الحقيقة كلام كثير، مبارك إسحاق محمدين كتب كلام كثير أنا بحاول ألخصه. قال الحكومة ما بتنجح في جمع السلاح في دارفور بسهولة لعدة أسباب، أولا عدم استقرار الأمن في دارفور، ثانيا وجود كميات كبيرة من الأسلحة في يد المجموعات القبلية والمتفلتين، ثالثا جمع السلاح في دارفور يحتاج لفترة طويلة، يعني هو قدره بعشر سنوات على الأقل أو أكثر. تاني قال شنو؟ رابعا عدم رغبة بعض الأفراد والقبائل في جمع أسلحتهم نسبة لظهور بعض الإشكالات العارضة من نهب، يعني الناس دائما إذا الأمن ما مستتب طوالي الزول يفكر شنو يشيل له سلاح يحمي امواله ويحمي نفسه ويحمي بيته وحاجات. خامسا قال امتلاك السلاح يعني كاد يصبح جزء من ثقافة بعض القبائل والأفراد. وقال في الختام نسأل الله أن يتم السلام.
إبراهيم دل أمير عبد المحمود بيقول بالتأكيد الحكومة ما حتنجح في جمع السلاح أو لم الشمل, بيقول لأد وبيقدم أسباب للكلام ده. أولا بيقول الحكومة ما نجحت في التوصل إلى سلام حقيقي مع حملة السلاح. اثنين بيقول ما زالت الأسباب الخلت حملة السلاح يحملوه في وجه الحكومة قائمة وماثلة ومتجذرة. نمرة ثلاثة بيقول الحكومة نفسها هي بتعمل على نشر السلاح لجماعات موالية للحكومة. رابعا بيقول الحكومة ذاتها ما راغبة حقيقة في تسوية النزاع في إقليم دارفور.
طيب يا صديق أنا بستعرض برضو اثنين من الناس اللي بيقولوا الحكومة يعني ما بتقدر تجمع سلاح. فيصل أحمد صديق الصفحة صفحة فيسبوك صفحة دبنجة في فيسبوك بيقول شنو المقولة هذه المقولة عن الكلام الحكومة ده قالته يعني دي ما المرة الأولى, قالوه عدة مرات وما نجحوا إنه يجمع سلاح. ولا قال في بعض الأحيان يتم الجمع من بعض القبائل ويتركوا القبائل الثانية ودي المشكلة الكبيرة في الغرب. أستاذ الفاضل أحمد جادين قال الحكومة ما بتستطيع تجمع السلاح لأنه كل السلاح الموجود بطرفهم هو تسليح الحكومة دي ذاتها, هي أدت الناس السلاح وأست معها الثاني قالت دار تجي تجمعه.
إبراهيم ده إسحاق, إبراهيم إسحاق ده بيقول ما حتنجح أبدا, وبيقول هو بدوره بناشد كل من يحمي السلاح لحماية نفسه أو ماله ما يجمع سلاحه ما لم تجمع الحكومة جميع أسلحة الميليشيات الحكومية.
طيب سرور توم بيقول دي خيانة لأنه تجمع من طرف وتترك طرف وبتركوهم ديل هم ناس الميليشيات بتاعت الجنجويد عشان يعيسوا فساد, وده حصل عدة مرات. ده واحد من الآراء اللي بتقول إن الحكومة يعني ما بتقدر تجمع السلاح والكلام ده ما واقع يعني.
ده أحمد الصالحين بيقول أن إحنا جربنا السلاح ونحن جربنا الحرب, خلونا نجرب السلام والتنمية, بيتمنى إنها تنجح لكن برضو أنا ما بظن.
طيب الطيب جادة قال ما بتنجح في جمع السلاح, ربع السلاح ما بتقدر تجمعه لأنه الزول الواحد الشخص الواحد يملك ما يقارب 15 بندقية, فيعني كان هي جمعت ربعها لسه بكون أي زول فضل لسه أربعة قطع بتاعت بنادق في يده.
إبراهيم بتخلي كده بنكون قطينا الناس اللي قالوا لن تنجح, نمشي للبعده
بسرعة لأنه عيننا على الزمن بتاع البرنامج. في ناس بيقولوا اللي هو يعني مجموعة كبيرة من الناس تم تصنيفهم بيقولوا أنه الحملة حق جمع السلاح في دارفور من قبل الحكومة ما صادقة, والحكومة ذاتها ما صادقة في هذا المزعة. نقوم نشوف الناس اللي قالوا الكلام ده.
في موسى إبراهيم ده بيقول دي تصريحات على الورق وهي منافية تماما للممارسات الجارية في الأرض, وبيقول السؤال الصحيح كيف تستطيع الحكومة جمع السلاح من ميليشياتها جميعهم, لأن دي أساس المشكلة ودي أساس الانتهاكات الحصلة في دارفور, لأنه قبل يومين ميليشيات الحكومة ومرتزقتها بتاعت الدعم السريع قامت بمهاجمة المواطنين العزل في معسكر كلمة.
طيب هو طبعا مؤكد الكلام بيكون كثير, في ناس طبعا بيكتبوا بتوسع وفي ناس بيكتبوا جمل قصيرة. نشوف كلام خالد قنديل بيقول الحكومة صاحبة السلاح وهي حتفتح مخازين وتوزعها على الموالين لها, ولكن البقية التي لم تتبع لها فهي ستقاتلهم, والحكومة أطلقت هذه الحملة أصلا لتوزيع السلاح لميليشيات دون الذين يشتكون من ضعف السلاح اللي بحوزتهم.
ده محمد أتوم بيقول ده كلام ما عنده أي أساس لأنه الميليشيات هي جزء من الحكومة, كيف يتم أخذ السلاح منهم في هذه الظروف؟ ده كلام فارغ.
ده حمدي جفون قال دي مجرد دعاية إعلامية فقط, وحاليا دي مجرد دعاية إعلامية وبشكل قاطع الحكومة ما راغبة في جمع السلاح في دارفور, وحتجد مقاومة شرسة لهذه الخطوة من كبار الزعماء وقيادات في دارفور.
محمد نور بابكر
بيقول التسوي بيدك يغلب أجاويدك. قال النظام بضحك على الشعب السوداني، هو بيدعي إنه هو داير السلام بيد واحدة وباليد الثانية بدي القبائل السلاح وبينفق في الحرب، والدليل تصريحات القيادات بتاعته. إبراهيم، نمشي للفئة الأخيرة وهي فئة تعليقات أخرى.
أيوة، ويعني كل مرة بيكون في ناس بيختاروا يعلقوا تعليقات ما وقعت تحت أي يعني فئة من الفئات اللي ذكرناها. نختار عبد الماجد محمد، بيقول مثل الذين يقومون بتخريب السودان. تعليق مختصر وقصير ويعني بتفسر على عدة أوجه زي ما قالوا.
أنا بديك اثنين ورا بعض برضو في تعليقات قصيرة. ده أوكر أبا قال الكلام ده بيذكرنا بجمع السلاح في أحد الطيف سيقة. وفي أحمد النور بيقول وهو بضحك ها 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 يجمع السلاح من الأهالي ويدوه للميليشيات المرتزقة.
وعبد المنعم أحمد أيضا جاوب إجابة قصيرة، أنا ما عارف هي ساخرة ولا هو قاصدة، قال أنا ما شايف مواطن شايل سلاح. تاني عندنا منو أيضا صالح بشرة إجابة برضو قصيرة، الله أعلم قال. ومحمد عبد الله جبريل قال إن القوات التي أوكلت بمهمة جمع السلاح هي اللي مطلوب جمع سلاحها. صادق، أنا شايف الوقت ضايقنا، مفروض نختم البرنامج. نخليك تشكر المستمعين.
نعم أبراهيم، بهذا مستمعينا الكرام بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج سوشيال ميديا، واللي خصصناها لتعليقات أصدقاء صفحة راديو دبنجا على الفيسبوك حول السؤال هل تستطيع الحكومة جمع السلاح من المدنيين في دارفور. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وبشكرك أنت برضو إبراهيم جاد الكريم، وحتى نلتقي بهم في حلقة قادمة.
الله يهديك.
ليهم مننا
تحية ونقول لهم أقعدوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.